بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد أن انتهى الكلام في عدم حجية الشهوة الفتوائية، وإن كانت المسألة خلافية حينما نقول بأن الشهوة الفتوائية ليست بحجة، ليس معنى ذلك أنه لا توجد فتاوى مستندة إلى الشهرة الفتوائية التي ليس عليها دليل واضح. حينما انتهى بنا الكلام إلى رد أدلة من يقول بحجية الشهرة الفتوائية، هنا تطبيقات هذه المسألة، وسوف نجد أن بعض الفقهاء يفتون على وفقها. شهرة فتوائية ما بها دليل أبداً، ولا نحتمل الدليلين، يفتون على وبعضهم يضربونها، فهي مسألة خلافية. من التطبيقات من قبل العلماء الذي يقول بحجية الشهر الفتاوي السيد الخميني قدس الله نفسه في كتابه تهذيب الأصول، يقول ذهب بعض الفقهاء إلى حجية الشهر الفتوائية الدائرة بين القدماء. بس هو شو يقول؟ يقول إذا كانت هذه الشهرة الفتوائية الدائرة بين القدماء توجب الحبس القطعي، يحدث على وجود نص معتبر دائر بينهم، أو أن الحكم معروف من لدن عصر الأئمة. عنده حدث قطعي، وأنت عندك حدث قطعي، وإحنا ما عندنا حدث قطعي. أنت شهرة فتوائية يعني 30 نفر وفي مقابل 18، أنت من 30 تقول أحدث حدثا قطعيا أو أثق بهذه الشهرة على الحكم، إما أكو نص لم يصل إلينا أو لا ما أكو نص، لكن الحكم معروف في عصر العلم، معروف ما أكو نص. إحنا نقول لو كان بس دول 30 إيه مثل ما، لكن في مقابلهم 18 شهرة فتوية، هذا معناه في مقابلة 18 يفتون بخلاف هذا. من أين يحصل الحدس القطعي؟ من أين يحصل العلم؟ من حد يحصل الإطمئنان؟ من أين يحصل الوثوق؟ بس مرة يقول وثوق، مرة يقول حدس قطعي، مرة يقول علم، مرة يقول إطمئنان. من هذه الشرع على ثبوت الحكم الشرعي. منيح لو كانت فتوى 30 لوحدها والبقية ساكتين، قد يحصل هذا الحدس القطعي أو الإطمئنان. أما في مقابل 18 ضد هذه الفتوى، هذول 18 يقضون على الحدس القطعي أو الإطمئنان أو الوثوق أو العلم. السيد الخميني يرى الحجية، هاي فتوى، هاي من عند حجية، يرى حجية لأنها يقول تؤدي إلى الحدس القطعي. يقول إحنا ما عندنا حدس قطعي لوجود 18 المخالفين في الفتوى، ما يحصل هذا الحدس القطعي.
يعني شيخنا على فرض حصول الحدس القطعي
إلى حجة، مو لي، ما يقدر يحكمني. ولذلك احنا نريد دليل على الحكم الشرعي، دليل عن كل العلماء يلتزمون به، يعني حجة على كل العلماء، مثل حجة الظهور، مثل حجة خبر الثقة، مثل حجة التواتر، حجة على الجميع. هذا مو حجة على الجميع. انت حصل عندك قطع، انا ما حصل عندك قطع لوجود المخالفين. السيد يزدف العروة يذكر مثالا آخر معروف بالفقه. إذا إنسان تزوج صغيرة، يعني ما السنين عمرها صغيرة، يعني بلوغها يكون بإكمال 9 سنين. فالسيد الذي يقول إذا إنسان تزوج صغيرة يعني عمره 8 سنين، زواج دائم أو مو دائم منقطع، دخل بها قبل أن تكمل 9 سنين، يعني 8 سنين، 8 سنين ونصف، فأفضاها. الإفضاء تيسير مسلك البول ومسلك الإبغاء واحد، أو مسلك البول ومسلك الحيض واحد. عندنا مسلك حيض، عندنا مسلك بول، عندنا مسلك غاء. هذا مسلك البول فوق مسلك الحيض، مسلك الحيض بالنص، البول قبله والغائط بعده. فلما يريد يدخل آلته في فرج هذه البنت اللي عمرها 8 سنين يفتق الحاجز بين مسلك الحيض والبول الذي هو أعلى، أو يفتق الحاجز الذي بين مسلك الحيض والغائط أفضاها. تزوجها عمرها 8 سنين ونص، هذا صاحب اليد السيد اليد يقول، فأفضاها، يقول حرمت عليه، هاي حرمت عليه أبدا، هاي بعد حرام عليه، هاي ما يقدر يواقعها أبدا، حرمت عليه أبدا. شنو دليلك؟ يقول مشهور، هذا الحكم مشهور. أكو دليل بس مو بهذه الصورة، أكو دليل في رواية مرسلة، مو دليل يعني، يعني رواية مرسلة، أكو مرسلة. ماذا تقول؟ يقول إذا تزوج إنسان بنت أقل من 9 سنين فدخل بها، دخل بها لا تحله، بس دخل بها ماكو أفضاها، أفضاها ماكو، دخل بها لا تحله أبدا، فرق بينهما، لا تحل يعني فرق بينهما. الحكم مال سيدي يزيد، تزوجها قبل 9 سنين فدخل بها فأفضاها، ما بي دليل. هذا هاي الرواية هي مرسلة، محتمل أن تكون له دليل، محتمل أن يرسل إلى الرواية المرسلة، بدرينا هذه المرسلة في غير هذا المورد وهو مورد الإفضاء، أنه لا تحله أبدا، يفرق بينهما مجرد الدخول حتى إذا لم يكن هناك إمضاء. إذا هاي الرواية في غير موردنا، إحنا موردنا شنو؟ دخل بها فأفضاها، يقول حرم للمشهور، فتوى مشهورية. شنو الدليل؟ ما هاي الرواية شنو؟ هاي الرواية في مورد آخر، فقط دخول، فقط دخول. ثم هاي الرواية المرسلة مو معمول بها عند المشهور، هي هاي الرواية المرسلة مو معمول بها عند المشهور، اللي يقول فقط بالدخول تحرم عليه مؤبدا ويفرق بينهما، لا معمول بها عند المشهور ولا معمول بها عند غير المشهور. حتى يقولون ها هذه الرواية معمول بها عند المشهور أو معمول بها عند المشهور، إذن إذا بس بالدخول تحرم يعني بالإفضاء بطريق أولى، لأن الإفضاء دخول وإفضاء، أظن هذه الرواية لن يحمل بها أبدا لا عند المشهور ولا عند غير المشهور. إذن لا تقول أكو أولوية، أولوية أم ماكو؟
هذه الرواية حققت أحد أجزاء الحرمة وهي مسألة الدخول.
إحنا كلامنا الحرمة دخول وإفضاء، هذا هاي فتوى دخول وإفضاء ودليل المشهور. ليش الرواية فقط دخول وحرمة بينها؟ لو يعمل بها المشهور أو غير المشهور شاقنها، إذا عمل المشهور أو عمل بعض العلماء بهذه الرواية التي تقول بالدخول فقط يحصل التحريم والتفريق بينهما ولا تحله أبدا، إذن بالدخول والإفضاء بالأولوية، مو؟ لكن لم يعمل بها أحد، لم يعمل بها أحد، لأن الأولوية راجعة إلى الدلالة اللفظية، هاي لم يعمل بها أحد، إذن دلالة اللفظية ساقطة، دلالة اللفظية التي هي حجة، هاي لم يعمل بها أحد، لأن الأولوية لازمة للدلالة اللفظية بالمعنى الأخص، لكن لم يعمل بها أحد. طيب إذا شنو هذا الدليل؟ إذا أفضاها حرمت عليه، بس إذا ما لم يفضها هاي الرواية لم يعمل بها أحد أبدا، حتى تقول أولوية هنا أصلا لم يعمل بها، رواية مرسلة لم يعمل بها أحد، لا المشهور ولا غير المشهور. السيد الخميني عمل بهذه الرواية المرسلة، سيد خميني أفتى قال لو وطأها قبل 9 ولم يفضها، لم يعمل بهذه الرواية يعني صرح، تزوجها قبل 9 ودخل بها ولم يفضها، يقول كل شيء موجود، بس حرمة، حرمة عندنا أن يدخل بالمرأة قبل أن تكمل 9، بس حرمة، لا يفرق بينهما لا حرمة أبدية. فالسيد الخميني لم يعمل بهذه الرواية المرسلة. ثم قال وإن أفضاها، دخل بها قبل 9 ماكو إلا الحرمة فأفضاها، جعل مسلك البول والحيض واحدا أو لا مسلك الحيض والغائط واحدا؟ يقول لم تخرج عن زوجتي، لم تخرج عن زوجتي، خالف أصلا خالف المشهور، تبقى زوجة حتى إذا أفضى يودوها إلى العمليات، يخيطون هذا مسلك اتحاد البولي والحيض، يخيطوا تنتج ما يخيطوها، ما يخيطوا. فالسيد الخميني لم يعمل بالمرسلة ولم يعمل بقول مشهور. زين السيد الخميني مو يقول المشهور، فتوى المشهور تولد عندنا حدس قطعي بالحكم الشرعي، هنا شو ما الرواية ما عمل بها التي هي في وادي آخر، قول المشهور هم ما رضى به، ما رضى به، يقول لم تخرج عن زوجة، تبقى زوجة، لم تحرم عليه أبدا، لا يفرق بينهم. كأنه السيد الخميني هنا عند الشهرة الفتوائية مو حجة، هناك قال الشهرة الفتوائية حجة، هذا شوية إشكال على السيد الخميني. إذا عندك شهرة فتوائية عند القدماء حجة، وأيام شهرة فتوائية على المشهور،
ما ولدت عند
قد يقول لا ماكو شهرة فتوائية،
ما ولدت عند حدث قطع يعني.
إيه؟ لا قد يقول ماكو شهرة فتوائية، مو عند يقول شهرة فتوائية توجب الحدث القطعي،
هو نقل،
ها
نقل الفقهاء أن الشهرة الفتوائية حجة،
إيه؟ ذهب بعض الفقهاء وأبقى الدليل مالت ذهابهم، إذا كان موجبا للحدس القطعي على وجود نص معتبر، هذا بعد دليله، إذا حدس قطعي يكون دليل. أقول أن السيد الخميني هنا ما عمل بهذه الشهرة الفتوى، لعله يشكك في الشهرة كما شكك فيها صاحب الجواهر، يقول ما كنا شهرة، وين أكو شهرة؟ قال لبعض الفقهاء، قال بلا دليل في صورة عدم الإرضاء، هم يفرق بينهما، لم يعمل بها أحد. إذن لعل السيد الخميني هنا شكك في الشهرة كما شكك فيها صاحب الجواهر، قال لا أكو شهرة هنا ولا أكو إجماع. صاحب الجواهر يهتم بالشهرة كثيرا، يهتم حتى بالإجماعات المنقولة، يقول هاي الشهرة الإجماع المنقول هذا موقف معلن من أصحاب العلم، موقف معلن أعلنوا موقفهم، فهو يرى حجية الإجماع المنقول فضلا عن المحصل. الشهرة يقول ها الشهرة تؤثر في فهم النص أو على الأخذ بالنص، يعني الشهرة الروائية جابرة مو شهرة فتوائية، الشهرة تؤثر في فهم النص أو الأخذ به، يعني رجع إلى الشهرة العملية، فتوى مشهورة مستندهم هذا الرواية ضعيفة، فالشهرة الفتوائية سموها عملية تجبر السند الضعيف، لكن مو شهرة الفتوائية، شهرة العملية مو شهرة الفتوائية التي لا دليل عليها. فيرى أن الشهرة الفتوائية العملية ماذا؟ تجبر الخبر الضعيف، لأنه شهرة الفتوائية مستندة إلى هذا الرواية الضعيفة. لكن هل هنا في موردنا أكو شهرة فتوائية محضة مو عملية على الحرمة الأبدية إذا أفضاها؟ صاحب الجواهر يشكك، لعل السيد الخميني يقول ما أكو شهرة، ولذلك لم يفتي هنا بهذا الحكم الذي قيل أنه مشهور، قيل أنه مشهور. طيب هذا تشكيك صاحب الجواهر. إذن التحريم المؤبد لا في صورة الإفضاء أكو بي دليل، ولا في صورة عدم الإفضاء أكو فتوى عليه، لأن الرواية مرسلة لم يعمل بها أحد، لا مشهور ولا غير المشهور. إذن هذا الحكم الذي قيل أنه مشهور، أولا لم تثبت الشهرة، وحتى السيد الإمام الذي يرى أن الشهرة الفتوائية مع القدماء حجة هنا خالف لعله لم يثبت عنده الشهرة أبدا. ولذلك صاحب العلم يقول قيل بخروجها عن الزوجية، قيل قيل عن تضعيف، ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية وإن كانت مفضاة ولا تحرم عليه. هذا فتوى صاحب العروض، وصاحب العروض يرى عدم حجية الشهرة الفتوائية حتى إذا وجدت، حتى إذا وجدت. طيب تعال سائل المطلب الثاني مع السيد أخوي. السيد أخوي يرى عدم حجية الشهرة الفتوائية في منهاج الصالحين، ذكر هذا، قال المشهور المنع من بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء. أواني الذهب والفضة إذا واحد يأخذها لأجل الأكل والشرب، بيع يشتريها لأجل أكل، هذا حرام. إذا يشتريها يخليها بالبوفية أو يعلقها على الجدار، هاي آنية الذهب والفضة للتزيين، أو يخليها بالبوفية مثلا أو يضمها عنده للاقتناء، هاي آنية الذهب بعدين يقدر يبيعها. يقول مشهور المنع، لكن الأقوى الجواز. يقول المشهور، فتوى المشهور ليست، ماكو دليل شهرة فتوائية، ماكو دليل، مو حجة. الأقوى الجواز، لا يرى حجية الشهرة الفتوائية، بل استعمالها محرم في الأكل والشرب. هذا التطبيق لعدم حجية الشهرة الفتوائية، منع البيع والشراء لأواني الذهب حتى للتزيين، مو للأكل أو للاقتناء. دليل ما لذلك يقول الأقوى الجواز، يقول المشهور، مشهور إيش قال؟ يقول في مسألة بيع الفضولي السيد أخوي يقول، يقول المشهور قال الإجازة بعد رد بيع الفضولي لا أثر لها. يعني أخوي باع سيارتي بيعا فضوليا، أنا ما ممكن باع سيارتي، إجوا قالوا لي أخوك باع السيارة، قلت ما أرضى ما أرضى ما أخو، هاي صار رد لبيع الفضولي، صار رد بيع وقع رددته أنا المالك، يعني حصل إيجاب وقبول، رضا ما أكو، رديت رديت. إجوا حكوا وياي، هاي زينة إلك سيارات قاعد تنزل، قاعد تجي سيارات جديدة أرخص من هذه، حاجة قلت قبلته، هاي إجازة بعد الرد. المشهور أن هذه الإجازة كل قيمة ما إلها بعد الرد. سيد أخوي يقول هذا 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 حجي، هذا حجي، فتوى مشهور، شنو قيمة فتوى مشهور؟ هذا جمهور حجي، لا يقعد نفوذ هذه الإجازة حتى بعد الرد. فإذا حكى وياه قال وافقته، تم العقد، إجابة قبول موجود، الرضا هم إجابة، حتى وإن كان الرد قبل الرضا. يقول مشهور يقول الإجازة بعد رد لا أثر لها، لكن أنا أقول إلى أثر، لا يبعد نفوذها. هذا تطبيق لعدم حجية الشهرة الفتوائية. أيضا السيد الخوي قال أنا مشهور على اعتبار أن يكون المبيع والمبيع والثمن من مالا، مشهور شيء بيع مبيع ومال، كون يصير يعني مبيع ونقد، مبيع ومقابلهم شيء، عوض في مقابلة عوض مثلا، أو عوض في مقابلة ثمن. يقول المشهور يقول ينبغي أن يكون المبيع والثمن مالا يتنافس فيه العقلاء. أما إذا كان المبيع حشرات، بعض الحشرات، يقول ما يجوز البيع. المشهور شو يقول؟ المبيع يكون يصير مال مثل الفلوس، شلون الفلوس مال يتنافس عليه العقلاء، المبيع هم يكون يصير مزرعة، أرض، عقار، بيت، حنطة، شعير، سكر، يتنافس عليه العقلاء. إذا المبيع حشرات ما لها قيمة، قالوا لا يصح البيع ولا يصح الشراء. بس يقول هاي فتوى ما بيها دليل، أفرض فتوى مشهور، مشهور قال ما بيها دليل، ما بيها دليل، فتوى مشهور. هو يقول لا، يجوز أن يكون المثمن ليس مما يتنافس عليه العقلاء. أنا عندي صورة لأبويا موجودة عند الآخرين، ممزقة مهرأة قديمة، بس صورة أبويا. يجون يبيع صورة أبوك، إحنا نبيعك إياها 1000 دولار. هذا ما حد يتنازع عليه، لكن أنا أشتريها 1000 دولار. يقول يصح البيع وإن كان المثمن لا يتنافس عليه العقل. شنو هاي ورقة قديمة بالية وصورة أبويا؟ أبويا لا عالم لا كذا لا مفكر لا مخترع، شنو شنو؟ بس أنا أشتريها 1000 دولار. يقول يصح البيع. مشهور يقول ما يصح البيع، يقول أنا أقول يصح البيع. إذا لا يرى حجة الشهرة الفتوائية، لأن المشهور يقول كون يكون المثمن مالا يتنازع عليه العقلاء يتنافس عليه العقلاء. يقول لا، رغبة شخصية، أنا أرغب في هذه الصورة وإن كان لا قيمة لها عند الناس. بس مرة صورة أينشتاين، مرة كتابة أينشتاين، مرة كتابة عالم الشيخ الطوسي المفيد، خطة كذا، مرة لا أبوي حداد نجار بقال كذا، ما قيل في الصورة والورقة ممزقة مهرأة قديمة كذا، من يتنافس عليها؟ بس أنا أشتريها لأنه أبوي أشتريها. يقول يجوز البيع والشراء. هذه تطبيقات شهرة الفتوية، بعضهم قال حجة وبعضهم قال ليس بحجة. طيب ننتقل إلى قاعدة أخرى، القياس الفقهي. القياس، هذا القياس اللي احنا قاعد نتكلم به هنا، انه حجه او مو حجه، ويسموه قياس يعني يستعمل بالفقه. هذا مو القياس المنطقي الذي هو حجه دليل. القياس المنطقي دليل، قياس اقتراني، قياس استثنائي، ذاك قياس منطقي، ذاك طلع، ذاك دليل. هذا القياس اللي نتكلم به هذا قياس فقهي، يسموه التمثيل. تمثيل يعني شنو؟ القياس المنطقي هناك حجة، ذاك دليل برهان. قياس اقتراني يعني نقول القياس الاقتراني كل إنسان حيوان، كل حيوان جسم، أصغر المتكرر يصير كل إنسان جسم، كل نبيذ مسكر، كل مسكر حرام، أصغر المتكرر كل نبيذ حرام. هذا اقتراني. وأكو عندنا قياس سموه استثناء، هذا حجة، هذا دليل، هذا برهان، هذا قياس المنطقي. قياس الاستثناء الذي فيه كلمة الاستثناء، يقول كلما طلعت الشمس النهار موجود، لكن الشمس طالعة، لكن اجت، إذن النهار موجود. هذا حجة، كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إذا كانت صادقة يعني لكن الشمس طالعة إذن النهار موجود، فالنتيجة موجودة في الصورة. هذا القياس المنطقي حجة. تعال إلى القياس الفقهي. قياس الفقهي أكو اصطلاح عندي بالفقه، يستعملوا بالفقه. الاصطلاح الأول هذا فد مسلك كان في زمان أبي حنيفة ووقف منه وقبل أبي حنيفة، لكن اشتد وأصبح صارخا في زمانه، ووقف منه الأئمة موقفا معارضا ورادعا بشكل فظيع قوي. أحكام شرعية ثابتة بالقرآن والسنة يخضعوها العقل، إذا قبلها على عقلهم قبلوها، ما قبل عقلهم ضربوها. هذا في الطريق خطير على الدين وعلى الفقه وعلى تبديل الشريعة، يخضع النصوص الشرعية التي هي أحكام شرعية أو دليل على حكم الشرعي، يخضعوها للعقل. إذا وافقها العقل أخذوا بها، ما وافق العقل ضربوها. يعني شنو؟ يعني يقول هاي أحكام الله الشرعية إحنا نعرف علتها، هيجي يقولون أحكام الله الشرعية إحنا نعرف علتها. أكو علل للأحكام إحنا نعرفها. إذن هاي العلة هي مقياس صحة الحكم الشرعي. فإذا عرفنا العلة الحكم الشرعي، إذا ما عرفنا العلة نضرب الحكم الشرعي. يدعون أنهم يعرفون ملاكات الأحكام الشرعية وعلل الأحكام. ملاك الحكم الشرعي يعني علة الحكم الشرعي. مسلك عند المتقدمين يقولون نحن نعرف ملاك الحكم الشرعي، نعرف علة الحكم الشرعي، فكل الأحكام الشرعية يخضعوها إلى عقلهم، يقول إحنا نعرف. فإذا الحكم الشرعي وافق العلة أخذوا به، خالف العلة ضربوه وإن كان قاله رسول الله. الآن هم أكو عند أهل السنة وعند بعض الشيعة أبحاث منها القبيل، هو هذا مات هذا المسلك نتيجة وقوف الأئمة أمامه، مات، لم يأخذ به لا أهل السنة فضلا عن الإمامي. لكن الآن أكو مسلك جديد سموه فقه المقاصد، مقاصد الشريعة. يعني شنو؟ هو الشريعة لها مقاصد احنا بنعرفها، فكل حكم يوافق المقصد اللي احنا نعرفه نقبله، ما يوافق المقصد نضربه. هاي فقه المقاصد الموجود عند أهل السنة، والذي الآن منبهر به من هو من الإمامية منبهر به، هذا قريب من المسلك الفقهي القديم الذي كان زمن أبي حنيفة، والذي وقف منه الأئمة موقف قوي ورادع، فقه المقاصد يسموه. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.